الحمد لله الذي لم يزل بعباده لطيفا خبيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله ربه فكان للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وبعد، أيها الأحبة الكرام الأفاضل، فلا يزال حديثنا بفضل الله عز وجل وتوفيقه موصولا مع هذا البرنامج الكريم في الحديث عن المناهي الشرعية. وقد انتهى بنا الحديث أيها الأحبة الكرام في الحلقة الماضية إلى الحديث عما يتعلق بالمسح على الخفين من مسائل هامة لا ينبغي لمسلم أن يجهلها، لا سيما إذا ذكرنا أنها تتعلق بصحة عبادة الإنسان وتقربه من ربه سبحانه وتعالى. ونحن في هذه الحلقة أيها الأفاضل على موعد للحديث عن الغسل وما يتعلق بالغسل من أحكام، على اعتبار أن الغسل أحد أنواع الطهارة الواجبة التي لا يسع المسلم جهلها. وبين يدي هذا اللقاء أرحب بضيفنا الدائم شيخنا المبارك فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظه الله تعالى. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك. أرحبا شهاد الرهاب.
أسأل تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
إنا ولكم صالح الأعمال يا رب.
شيخنا المبارك، نحن اليوم على موعد للحديث عن الغسل، على اعتبار أن الغسل أحد أنواع الطهارة الواجبة والتي يغفل كثير من المسلمين عن حقيقة معناها وعن حكمها الشرعي وعن الأشياء الموجبة للغسل. وأنا أود أن نفرغ هذا اللقاء للحديث عن بعض أحكام الاغتسال، لعل في ذلك يكون تذكرة لكل مسلم بما يجب عليه في جانب الطهارة. فأبدأ معكم شيخنا المبارك حفظكم الله تعالى بمعنى الغسل وحقيقته وما هي الضرورة الشرعية للغسل.
نعم.
إن أذنتم بارك الله فيكم.
أحسن الله عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فالغسل كما تفضلت هو أحد الطهورين وأنه أو أحد الطهارات الواجبة التي ينبغي الإنسان أن يراعيها، ولذلك فهو في الأساس هو استعمال الماء الطهور الذي يصح التطهر به على أعضاء مخصوصة بشروط وأركان. هذا هو أساس مسألة الغسل. يعني الإنسان إذا وقع في شيء من موجبات الغسل فيجب عليه في هذه الحالة أن يغتسل بالماء الطهور على أعضاء مخصوصة وجسد الإنسان كاملا بشروط وأركان. من هذه الشروط والأركان التي ينبغي عليه أن يراعيها ابتداء أو الأصل في تعميم البدن بالماء.
نحن إذ نتحدث عن الغسل فنحن نتحدث عن الغسل المشروع
نعم.
الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه عليه وسلم، وسوف نأتي إلى أركانه ومستحباته.
نعم.
ولكن حينما أسمع الإنسان حديث عن الغسل، فالمقصود إذن أننا نتحدث عن الغسل الذي تحصل به الطهارة الشرعية، الطهارة الشرعية من الحدث الذي هو موجب لهذا الغسل.
نعم.
يقول العلماء يعني أن الغسل لغة أو في التعريف اللغوي أو ما يعرفه الناس أن الغسل تعميم الجسد بالماء.
نعم.
ودائما ما تعلمنا منكم شيخنا المبارك أن التعريف اللغوي يكون عام.
نعم.
فكل تعميم للجسد بالماء قد يكون غسلا. ولكن الغسل الشرعي ينبغي أن نضيف إليه بعض الأمور، وأعظمها هنا استحضار نية رفع الحدث عند تعميم الجسد بالماء. هذا معنى الغسل المقصود.
نعم، لابد أن يختلف فهم الغسل عن غسل التبرد.
نعم.
يعني بعض ممكن الإنسان يدخل يغتسل ليتبرد أو بدون نية، أو يغطس في مسبح أو في ماء لمجرد أنه هو يعني ينظف جسده، فهذا ليس هو الغسل المقصود شرعا لرفع الحدث الأكبر، لأن الغسل يرفع الحدث الأكبر. فينبغي مع مسألة تعميم البدن بالماء أن يراعي مسألة استحضار النية، وهي نية رفع الحدث. فبهذه الحالة إذا كان الغسل بدون نية ففي هذه الحالة فقد فقد شرطا من شروط صحته.
نعم.
لرفع الحدث فينبغي لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فإذا كان الأمر كذلك فالأصل في العبادات استحضار النية.
نعم.
وهذا غسل تعبد، فعلي الإنسان أن يستحضر النية أولا ثم بعد ذلك يعمم الجسد بالماء. هذا يعني بوساطة شديدة يكون قد اغتسل. نعم. بفضل الله عز وجل.
نعم. طب بالنسبة لي يعني ثبوت مشروعية الغسل في ديننا الحنيف.
نعم.
يعني يقول العلماء أن الغسل قد ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة وإجماع. نعم. الأمة.
نعم صحيح.
والله عز وجل استحدث عن الغسل في. نعم. القرآن في آيات. نعم. الطهارة المشهورة بين أنه واجب على المسلم.
نعم صحيح. قال سبحانه وإن كنتم جنوبا فطهروا.
نعم.
فهذه الحالة الأصل في الثابت بالكتاب، وثبت أيضا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل خذ هذا فأفرغه على نفسك الذي كانت به جنابة.
نعم.
فالأصل، وكذلك أجمع العلماء على أن مشروعية الغسل.
نعم.
بل على وجوبه من لرفع الحدث الأكبر.
نعم. وإن كانوا اختلفوا في موجباته، يعني.
نعم.
اختلف بعضها فيما يوجب الغسل.
نعم.
على النحو الذي سنتحدث عنه إن يسر
الله،
ولكن الاتفاق بين العلماء جميعا لا خلاف بين علماء المسلمين على أن الغسل واجب من الحدث، وأنه مشروع على غير ما اعتقده كثير أو اعتقدته كثير من الأمم السابقة.
نعم.
فيحكون أن في بعض أمم الرومان كان الغسل محرما. وهذا يعني مما يتناقل أهل التاريخ أن الغسل كان عندهم محرم، لا يجوز أن يغتسل إلا في أحيان محدودة معدودة. فسبحان الله، ديننا يعني أتانا بالطهارة المشروعة. نعم.
كله طهارة، سواء طهارة قلب أو طهارة بدن، يعني الحمد لله على نعمة الإسلام.
نعم بارك الله فيكم. طيب عند الحديث سيدنا بارك الله فيكم عن موجبات الغسل، يعني ما هي الأشياء التي إذا ما وقع فيها الإنسان أو حدثت للإنسان وجب عليه أن يغتسل؟ يعني في كل مرة حينما نتحدث عن الطهارة نقول والله إنسان حدث له كذا مما ينقض وضوء عليه أن يتطهر الطهارة الصغرى التي هي الوضوء. متى يجب على الإنسان الاغتسال أو فعل الغسل الذي هو الطهارة الكبرى أو رفع الحدث الأكبر؟
طبعا بارك الله فيك، في عدة أشياء بتوجب على الإنسان الغسل لرفع الحدث الأكبر، منها أولا خروج المني من الإنسان.
نعم.
فخروج المني سواء الإنسان جامع أم لم يجامع، إذا خرج منه المني ففي هذه الحالة وجب على الإنسان الغسل.
إذن لي أيضا سيدنا بارك الله فيكم أن نلقي الضوء على قضية المني، لأننا.
نعم.
تحدثنا قبل ذلك عن المياه.
نعم.
التي توجب الوضوء.
نعم.
وتحدثنا وأشرنا إلى هذا الماء الذي يوجب الغسل.
نعم.
ولكن نود أن نذكر يعني مشاهدينا الأفاضل بأن المياه التي تخرج من الإنسان أنواع.
نعم.
منها ما هو نجس ويوجب الوضوء، ومنها ما هو طاهر.
نعم.
ويوجب الغسل.
نعم.
فالذي يخرج من الإنسان ويجب الوضوء وتحدثنا عنه قبل ذلك المذي مثلا والبول يخرج من الإنسان ويجب الوضوء. أما المني فهو ماء أبيض ثخين يخرج عند الجماع أو عند اشتداد الشهوة يخرج من الإنسان بدفق ويتبعه فطور ويجب منه الغسل أليس كذلك؟
نعم أحسنت. الماء المني لكي يعني يفترق عن المذي لأن كلاهما يتعلق بشهوة الإنسان.
نعم.
فأحيانا الإنسان إذا استثيرت شهوته يخرج منه ماء لزج أبيض لكن بدون ما يقضي على الشهوة، فهذا لا علاقة له بالمني، إنما هذا هو المذي.
نعم.
فهذا كما تفضلت هو نجس يجب غسله ونضح ما أصابه من الثياب وغسل ما أصابه من البدن ويتوضأ فقط.
نعم.
أما المني فهو كما تفضلت ماء يخرج بدفق أبيض يخرج بدفق يعقبه فطور.
نعم.
والتعبير بالدفق طبعا تعبير بالغالب لأنه في الغالب يخرج بهذه الصفة. الضابط الأساسي فيه أنه يعقبه فطور، يعني يستشعر الإنسان أن شهوته قد انتهت. فبهذا التفريق يستطيع الإنسان يميز، لأن بعض الشباب كثيرا ما يأتي ويسأل وفوجئت أن كثير من الشباب لا يستطيع التفريق بين المذي وبين المني.
نعم.
فالتفريق البسيطة يبقى المذي لا يعقبه انقضاء للشهوة.
نعم.
أما المني يعقبه انقضاء للشهوة. ومن غرائب العلم أن المني طاهر ومنه الغسل.
نعم.
وأن المذي نجس ومنه الوضوء، للدلالة على أن الأحكام بالأساس أحكام تعبدية، فينبغي على الإنسان أن يراعي التعبد لله سبحانه وتعالى في جميع الأحكام التي أمر بها الشرع.
نعم. فالموجب الأول إذن سيدنا بارك الله فيكم للغسل نزول. نعم. المني.
نعم أحسنت. يعني أول موجب للغسل خروج المني من الإنسان سواء كان هذا في جماع أو في غير جماع.
نعم.
يعني إذا خرج الإنسان سواء كان مستيقظا أم لم يكن الإنسان مستيقظا، لعموم قول الله سبحانه وإن كنتم جنبا فطهروا.
بعض العلماء سيدنا يضيف جملة يعني لا. نود أن ننصص عليها ونذكر يعني ما فيها من فائدة ولا لازمة ولا. فيقول خروجه على وجه الصحة. خروج المني على وجه الصح، فما المقصود بقوله على وجه الصح؟
طبعا لأن في بعض أهل العلم أو يرى أن المني يشترط فيه لكي يكون يعني يجب منه الغسل أن يكون بشهوة.
نعم.
فلا يخرج عن طريق مرض أو عن طريق برد أو مشابه.
نعم.
فإذا خرج بمرض أو ببرد أو مشابه، وهذا ما عليه المالكية وعليه الحنابلة خلافا الإمام الشافعي عليه رحمة الله. فقالوا إذن يخرج اعتقاد يكون بصحة، فيكون في هذه الحالة خرج في حالة طبيعية مش ببرد ولا بمرض وما شابه. فعند هؤلاء من أهل العلم أنه إذا خرج ببرد أو بمرض أو ما شابه فعند إذن لا يجب منه الغسل. الإمام الشافعي عليه رحمة الله قال يعني الأصل أن خروج المني عموما
موجب
للغسل عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم
إنما الماء
من الماء.
نعم.
فقال إذن ده حصر، فالأصل خروج الماء يوجب الغسل في كل الأشياء. الأقرب في ذلك طبعا المريض يعمل معاملة خاصة، يعني إذا كان الإنسان عنده مرض خروج مستمر فهذا طبعا عندنا قاعدة في الشريعة أن المشقة تجلب التأثير.
نعم.
فهذا يعامل معاملة خاصة فعندئذ لا يجب، لكن في غير صورة الاستمرارية فالأصل إنما الماء من الماء، فإذا خرج المني من الإنسان فعلى الإنسان أن يغتسل.
بارك الله فيكم. طب كثير سيدنا من الشباب يختلط عليه بعض المسائل التي تتعلق مسألة نزول المني، لا سيما يعني أن هناك كثير من الشباب يستحي من السؤال.
نعم.
وسبحان الله أذكر أحبتي الشباب والفتيات والنساء والرجال بهذه المرأة التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟
نعم.
وهذا السؤال يعني سبحان الله أتت المرأة تسأله.
نعم. أم سليمة
رضي الله عنها أتت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة من غسل إذا احتلمت، فقال صلى الله عليه وسلم لا إذا رأت الماء.
نعم.
وفي بعض الروايات كأنما النساء أنكرت عليها سؤالها فقال فضحتنا.
نعم.
إذن
نعم أم المؤمنين.
نعم. نعم رضي الله عنه. ف فأنا أقول يعني لا حياء أبدا أن يسأل الإنسان عما يعتريه من أمور، لا سيما إذا كانت تتعلق بطهارة بدنه وصحة عبادته. هناك بعض المسائل سيدنا التي أود أن نشير إليها إشارة واضحة. فهناك بعض الشباب قد يرى في نومه ولا ينزل، وهناك بعض الشباب قد يعني يستيقظ من نومه فيرى أثر الماء ولكنه لم ير شيئا في نومه. وإن كانت القاعدة أنه لا حياء في طلب العلم، فأذن لي أن نوضح المسألة أيضا. يعني هناك بعض الشباب عند نومه، أو الرجل متزوج أو غيره، هذا لا حرج فيه، ينام فيرى في نومه أنه أتى امرأة أو زوجته أو غير ذلك من غير جماع حقيقي، فيرى وقد رأى أثر الماء على بدنه، فهذا محتلم يجب عليه الغسل، لا خلاف على ذلك. فبالنسبة للأول الذي رأى ولكنه لما استيقظ لم يرى شيئا في ثوبه، يعني لم يرى أثر ماء، فلهذا يجب عليه الغسل. والثاني الذي قام وهو لم يرى شيئا ولكنه فوجئ بوجود أثر للماء على ثوبه، ما يعني حكم ولا الشباب.
طب بارك الله فيك، هذه مسألة غاية في الأهمية. أولا إذا الإنسان إذا رأى في منامه صورة الاحتلام، فإذا قام عليه أن يرى. الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة في هذا الباب لما قال لأم سليم، لما قالت له هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت، قال نعم إذا رأت الماء. فالأصل هنا أن يكون في يعني دايما العلماء يقولون العلة وصف ظاهر منضبط، فدعا للنايم ده له وصف ظاهر منضبط اللي هو رؤية المني على الثياب. ففي هذه الحالة إذا رأى صورة الاحتلام وفتش في ثيابه لم يرى أثرا للماء، فهذا ليس عليه غسل مطلقا، كأن شيئا لم يحدث،
لأن العلة وجود الماء،
لأن العلة في هذا وجود الماء. أما إذا رأى الماء فعندئذ لا يخلو من حالات. الحالة الأولى أن يكون يتيقن أن هذا الماء الذي رأى ليس منيا، يكون عنده يقين بهذا. في بعض عارف التفرقة بين المني والمزي، أو هو أو يكون ماء آخر إلى آخره، ففي هذه الحالة يقينا ليس عليه شيء. الصورة الثانية يتيقن أنه مني، فهذه الحالة يجب عليه الغسل، لأن في هذه الحالة هكذا. طيب يشك، لا سؤال ثالثة، يشك يا ترى هو مني ولا هو مش مني. هنا عندنا في القاعدة إذا رأت الماء، يعني كان بعد العلماء قال الأصل الطهارة، لكن هنا عندي قاعدة قال نعم إذا رأى الماء، فإذا شكك الأصل هو إيه يغتسل.
نعم، يعني هذا الشاب الذي يقوم من نومه فيرى أثرا للماء في ثوبه، نقول له والله أنت بين ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تتيقن أن هذا الماء ليس منيا وأنت لم ترى شيئا في نومك من صور الاحتلام، فلا غسل عليك، إنما عليك أن تطهر هذا الماء الذي نزل إلى ثوبك. الصورة الثانية أن يتيقن أن هذا مني، في هذه الحالة يجب عليه الغسل. الصورة الثالثة أن يشك، وهنا يكون الأصل وجوب الغسل عليه إذا كان الماء ظاهرا،
إذا كان يستشعر أنه ماء، لأن عنده الأصل هنا القاعدة إن هو نايم غير مدرك، وعندك القاعدة نعم إذا رأت الماء. فإذا وجد الماء فهكذا، هو رجلا أو امرأة،
بارك الله،
فالأصل هو يغتسل.
أيضا نود أن نشير هنا إلى مسألة، فالأمر بالأمر يذكر، أن هذا الماء الذي يراه الرجل في ثوبه أثرا للاحتلام، يعني تعدد ذكر أن هذا الماء ماء طاهر، فعلى ذلك هو يجب عليه الغسل، وماذا يفعل في ثوبه؟
في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرق المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يبسى، وأغسله إذا كان رطبا. يعني من الأصل إذا كان هو رطب لسه، ففي هذه الحالة الموضع فقط، ليس كل الثوب الداخلي، لكن الموضع الذي أصابه يغسله، وإذا كان جافا فيفركه فقط، وهذا للتنظيف، لأن المني الراجح في الطهارة، وهذا على سبيل الاستحباب، يعني على الراجح من أخوي العلماء هذا على سبيل الاستحباب. ففي هذه الحالة يعني ده نوع من التنظيف فيفعل ذلك. فممكن يسأل يقول طب أنا صليت مباشرة بالثياب مرة أخرى، صلاة صحيحة، لأن هو الثياب اللي أصابها ده شيء طاهر، هو مثل تنظيف المخاط من على الثياب أو مشابه.
نعم بارك الله فيكم. طيب سيدنا أسألكم أيضا عن مسألة نزول المني على سبيل الاستطباب يعني طلب الدواء.
نعم.
لكن المعامل الحديثة معامل الحيوانات المنوية ومشابهة.
نعم.
يذهب إلى بعض المرضى فيخرج منه شيئا من مائه.
نعم.
سواء كان ذلك عن سبيل التدفق أو عن سبيل فتح جزء من الرجل أو شيء أو ما.
نعم.
شابه ذلك. فلا هذا النزول أيضا من موجبات الغسل؟
طبعا هذه المسألة طبعا بالنسبة للجزء الأول إذا خرج بطريق شهوة منه. نعم. ففي هذه الحالة يجب عليه الغسل باتفاق لأنه خرج بصورة الشهوة.
نعم.
أما إذا خرج بغير هذه الصورة فارد عليه الخلاف السابق بأن بعض العلماء ومن الجمهور يرى أنه إذا خرج بشهوة يجب الغسل، أما إذا استخلص بدون شهوة منه فلا يجب عليه الغسل. وأقرب الأقوال والأفقى أن يعني يغتسل كما قال الإمام الشافعي رحمة الله في مسألة الخروج سواء كان لشهوة أو لغير شهوة.
نعم.
إلا المستمر الدائم بقى في مرض فده لا يفتى طبعا لأنه يغتسل منه.
هذا مرفوع عنه.
نعم مرفوع عنه الحق.
بارك الله فيك. إذن سيدنا فالموجب الأول من موجبات الغسل رؤية الماء أو نزول الماء.
نعم.
أو
نعم.
تدفق المني.
نعم.
من الرجل أو المرأة على السواء كما. نعم. أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب الموجب الثاني فضيلة الشيخ.
نعم.
يتحدث عنه العلماء وهو التقاء الختانين.
نعم.
التقاء الختانين.
نعم.
ختان الرجل وختان المرأة أو ما يسميه بعض الفقهاء بالجماع.
نعم.
هذا هو الموجب الثاني من موجبات الغسل.
نعم. نعم. طبعا التقاء الختانين من الأمور الموجبة للغسل سواء الإنسان أنزل أم لم ينزل، لأن. نعم. بعض الناس يظن ان الانسان يجب عليه الغسل عند انزال المني فقط في الجماع.
نعم.
لكن اذا حدثت صورة الجماع الحقيقية ففي التقاء الختانين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل.
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، في رواية عند مسلم وان لم ينزل.
نعم.
واذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. المقصود بمس الختان الختان مش الالتقاء الظاهري وانما اللي هو عملية الجماع الحقيقية.
نعم.
هذا الذي يجب به في هذه الحالة الغسل. فاما اذا كان لم يحدث جماع حقيقي بالتقاء ظاهري ففي هذه الحالة ليس عليه غسل لان ما حدث لا حدث الجماع ولا حدث نزول مني. وهنا العلماء بيذكروا مسألة في مسألة اذا احس بانتقال المني ولم يخرج.
نعم.
نتيجة استثارة الشهوة، ودي كتير من الشباب برضو ممكن يعني يحتاج إليها. الراجح في هذا الباب إذا أحس بالانتقال من مكانه ثم لم يخرج العلة الخروج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء
من الماء
يعني ماء الغسل من ماء المني فهكذا، ومعنى نص آخر في ذات الجماع، فعندئذ يجب عليه في هذه الحالة الغسل في حالتين بالنسبة إذا خرج المني. الشيء الثاني إذا حدث جماع حتى وإن لم ينزل.
نعم. بارك الله فيك.
الله عليك.
سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نلتقي أيها الأحبة الكرام بعد هذا الفاصل لنتمم الحديث حول موجبات الغسل الشرعي. سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. أيها الأحبة الكرام، لا يزال حديثنا بفضل الله تعالى موصولا في الحديث عن المناهي الشرعية التي تتعلق بأبواب العبادات، ونحن في صدد الحديث عن أبواب الطهارة، وحديثنا في هذه الحلقة عن الغسل وموجبات الغسل. تحدثنا قبل الفاصل أيها الأحبة الكرام على أن الموجب الأول من موجبات الغسل نزول الماء أو نزول المني من الرجل أو المرأة، وأن الموجب الثاني من موجبات الغسل التقاء الختانين أو إن شئت قل الجماع، فهذا مما يجب منه الغسل كما قال صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. سيدنا بارك الله فيكم، يجب الغسل أيضا في أوقات أخرى.
نعم.
كانقضاء الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة.
نعم.
وأنا أنصص على الحيض والنفاس، وأود أن نذكر أيضا بالاستحاضة وأنه لا يجب منها الغسل.
نعم.
فنود أن نشير إلى هذه المسألة أيضا.
أحسن الله عليك. طبعا الحيض والنفاس، وإن شاء الله نفرد له يعني كلام لأنه مهم جدا ضبطه بالنسبة للمرأة.
نعم.
لكن إذا طهرت المرأة عموما من الحيض ومن النفاس، ففي هذه الحالة وجب على المرأة الغسل إذا طهرت من الحيض والنفاس. ففي هذه الحالة يجب على المرأة أن تعرف متى تأتي الحيضة ومتى تنتهي، وتضبط ذلك ضبطا قويا، لأن نعم. إذا لم تضبط ذلك فإنها لن تستطيع أن تعرف متى تمتنع عن الصلاة والصيام والجماع إلى آخره، وكذلك متى تنتهي. والله سبحانه وتعالى قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله. ففي هذه الحالة نص الله سبحانه وتعالى على أن المرأة يجب عليها أن تتطهر من الحيض.
نعم.
والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك أرشد في سنته، وفاطمة بنت أبي حبيش أرشدها أيضا إلى مسألة التطهر، فقال ويتطهر من الحيض والاغتسال من الحيض.
نعم.
فمن هذه الحالة يتبين أن وجود الحيض بالنسبة للمرأة مانع من، يعني يعتبر حدث أكبر يمنعها من الصلاة، يمنعها من الجماع، يمنعها من الطواف بالبيت إلى آخره. إذا أذابت هذه الحيضة لكي تمارس هذه الأشياء التي كانت ممنوعة، وجب نعم. عليها أولا أن تغتسل.
نعم. لقوله ولا تقربهن حتى يطهرن.
نعم. أيوة.
والطهارة هنا تكون بالغسل.
بالغسل، لأنه قال فإذا تطهرن.
نعم.
فما لم يقل فإذا طهرن.
نعم.
فمعنى تطهرن اغتسلت المرأة في هذه الحالة، فلا تمارس ما كانت ممنوعة منه من الأمور الشرعية وهي حائض إلا بعد أن تغتسل، فلذلك وجب عليها في هذه الحالة أن تغتسل.
والكلام في دم النفاس كالكلام في دم الحيض،
والنفاس بالإجماع يعني مثل الحيض.
نعم. النفاس الدم الذي يأتي المرأة بعد الولادة،
بعد الولادة،
ويستمر مدة من الزمن، اختلف نعم. العلماء فيها، وقد تختلف هذه المدة باختلاف النساء وطبيعتهن. هذه المرأة إذا انقضى عنها الدم
نعم.
ورأت الطهرة، وإن شاء الله سنتحدث عن ذلك بالتفصيل إن شاء
نعم.
الله عز وجل
نعم.
رأت الطهرة، سواء كان ذلك بالجفاف أو بالقصة البيضاء كما يخفى على النساء،
وجب عليها،
وجب عليها الغسل، أن تغتسل، وجب عليها وجوبا فوريا.
يعني في مسألة مهمة جدا برضو فوجئت أنها منتشرة
نعم.
خلال الأسئلة اللي ترد، أن بعض الناس يعني سبحان الله، الله سبحانه وتعالى منع من جماع الحائض.
نعم.
فانتشر بين الناس جماع الحائض بحائل.
استغفر الله.
هذا منتشر على اعتبار انه يقول لك اذا بالحائل يسألونك عن المحيط قل هو اذى فاعتزل الاذى في المحيط فانا معتزل هكذا. لكن هنا في شق تعبدي.
نعم.
اذ الله سبحانه وتعالى قال ولا تقربهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتهن من حيث امركم الله، لم يقل سبحانه فاذا طهرن.
نعم.
طيب هي المرأة لما انقطع عنها دم الحيض بالكلية أصبح ما فيش ما يمثل الدم، والتماس أذى الدم مش موجود، لكن هل يحل جماع المرأة بعد انتهاء الحيض، انقطاع الحيض
وقبل الغسل؟
وقبل الغسل
لا يجوز،
لأن الله قال فإذا تطهرنا، وهذا على أرجح أقوال العلماء. ففي هذه الحالة مسألة التساهل في الجماع الحائض في هذه الحالة لا، الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنه افعلوا كل شيء إلا النكاح، أو يصح فعل كل شيء إلا النكاح. لكن الجماع الحقيقي لا يصح، هذا جماع حقيقي بلا ريب.
نعم.
اللي هي بمسألة وجود الحائل ده سمنه رقيق لا يمنع مسألة الجماع، فأحببنا ننبه عليها بالشيء بشيء يذكر يعني.
نعم.
نظرا لانتشارها بين بعض الأوساط يعني.
بارك الله فيكم. إذا يجب على المرأة أن تغتسل إذا انقضى عنها دمها.
نعم.
دم حيضها ودم نفاسها.
نعم.
هذا الوجوب سيدنا يكون على الفور ولا على التراخي؟ يعني المرأة التي انقطع عنها الدم بعد الظهر مثلا ورأت العلامة، سواء كان ذلك بانقضاء المدة
نعم
أو بالقصة البيضاء أو بالجفاف أو نحو ذلك، هل يجب عليها الغسل على الفور؟ يعني يجب عليها أن تقوم تغتسل لتؤدي الصلوات المفروضات أو تؤدي العبادات المطلوب لها الطهارة، ولا يجوز لها أن تتراخى فتؤخر الغسل إلى آخر اليوم مثلا؟
نعم.
هذا ما يحدث كثيرا، مرأة ينقطع عن الدم في الصباح أو في الليل فتبقي الغسل إلى اليوم الذي يليه أو إلى الليل أو إلى الصباح.
نعم.
وهي بذلك تضيع 4-5 صلوات على الأقل.
نعم.
فلذا
طبعا لا يصح الإنسان هو يؤخر عبادة مطلوبة شرعا بسبب طهارة بيده.
نعم.
فدلوقتي لما انقطع الدم الحيض أصبحت طهارة المرأة بيدها الآن.
نعم.
ففي هذه الحالة إذا حضرت فريضة وجب عليها الاغتسال لأجل الفريضة، مع إن ممكن تأخير مثلا من الليل من بعد العشاء مثلا إذا كان الطهر بعد العشاء إلا قبيل الفجر ما في إشكالية، هنا التراخي جائز. لكن إذا كان هيضيع فريضة أو فريضتين أو ثلاثة تقول من أول النار تنتظر إلى آخره، فهذا تضييع لذكر الله، تضييع لفريضة الصلاة وهي من أكد الفرائض.
يعني تقول سيدنا أنتظر التثبت.
نعم.
يعني تقول أنتظر التثبت، وفي الحقيقة بيكون الأمر على خلاف ذلك. يعني ألا فلتتق الله عز وجل المرأة.
نعم.
وتعلم أن أمر الصرائر بيد الله عز وجل، وأنه سبحانه يسأل المرأة هل فرطت أم حافظت.
نعم. في علامات يتضح بها الحيض من غيره، ففي هذه الحالة مع وجود العلامة الطهر اللي انا نتحدث عنها بالتفصيل علامات الطهر، ففي هذه الحالة وجب عليها في هذه الحالة ان تتطهر من اجل اداء الفرائض والوسواس غير مطلوبة.
نعم. بارك الله فيك. اذا سيدنا يجب الغسل لنزول.
نعم.
المني.
نعم.
ويجب الغسل لالتقاء الختانين.
نعم.
ويجب الغسل من انقطاع دم الحيض والنفاس.
نعم.
يتحدث العلماء أيضا عن وجوب الغسل بالموت.
نعم.
الإنسان إذا مات يجب عليه أو يجب على من شهد وفاته أن يغسله.
نعم.
غسلا شرعيا كما. نعم. سنتحدث عن صفة الغسل.
نعم.
بعد ذلك.
نعم.
فقضية غسل الميت. نعم. وأنه من الأغسال الواجبة، ولكن ليست عليه هو بل على من شهد وفاته. أحسن. من المسلمين.
أحسن.
نعم.
طبعا مسألة الموت، طبعا تغسيل الميت أمر واجب، لكن هنا يفترق عما سبقه ان هو الراجح ان الموت غسل الميت مش غسل حدث.
نعم.
انما غسل تعبد. ليه؟ لان الانماد ده الغسل مش هيحييه. يعني اذا كنا من الموت حدث ففي هذه الحالة الحدث هيفضل موجود،
هذا غسل تعبد،
فالمفروض ان ده غسل تعبدي لان اذا وجود الحدث عمره ما هيأتي الطهارة. فمن هنا تغسيل الميت ده غسل تعبدي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في شأن الرجل الذي كان في الحج ووقصته ناقته، قال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر. ففي هذه الحالة أرشد صلى الله عليه وسلم، وقال في شأن غسل ابنته أيضا زينب اغسلناها بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كفورا أو شيئا من كفور.
نعم.
فجاء الأمر بتغسيل الميت الذي مات بين أظهر المسلمين، الميت المسلم. وأما بالنسبة لميت غير المسلم فيجب مواراته، اللي يجب عليه دفنه،
يجب على المسلمين،
على المسلمين أن يواروه، لا يترك هذا لحرمة الأدم، لأن. نعم. الإنسان في احترام لحقوق الإنسان كإنسان وكأدم إذا كان لا يوجد أحد من أهله، لكن المسلم يجب أن يغسل قبل أن يكفن.
هذه من الحقوق المتعلقة بالميت، أن يغسل وأن يكفن وأن يصلى عليه كما سنأتي إن شاء الله نحن نتحدث.
نعم.
في أحكام الجنائز إن يسر الله جل لنا بقاء ولقاء. طيب سيد، هناك بعض الأغسال التي اختلف العلماء في وجوبها، ولي من الواجبات أم من المستحبات، يعني الأغسال الواجبة.
نعم.
أم من الأغسال المستحب.
نعم.
من أشهر ما يرد في هذه أو في هذا الخلاف غسل الجمعة.
نعم.
بداية قبل أن نتحدث عن الأغسال المستحبة.
نعم.
أود أن أشير إلى غسل الجمعة على اعتبار أنني حقيقة أحد الذين يؤمنون إلى القول بوجوبه.
نعم.
فغسل الجمعة من أشهر الأغسال التي اختلف العلماء في وجوبها.
صحيح.
هذا على الحقيقة.
حقيقة.
والمقصود به أن يغتسل الإنسان يوم الجمعة قبل الصلاة إلى قبل الذهاب
إلى
صلاة الجمعة. نود أن نشير إلى هذه المسألة برضه.
طبعا هذه المسألة طبعا من المسائل التي حدث فيها اختلاف كبير بين أهل العلم. وابتداءا الإنسان لا ينبغي أن يفرط في غسل الجمعة.
نعم.
ابتداء، لا، لأن أقل أحواله أنه من آكد المستحبات. يعني العلماء لما هم الجمهور الذين قالوا بأنه من المستحبات وما ذكروا أغسال المستحبة، قالوا آكد الأغسال المستحبة هو غسل الجمعة.
نعم.
على اعتبار الخلاف القوي في مسألة إيه؟
وجوبه.
في مسألة وجوبه. ففي هذه الحالة العلماء الذين ذهب فريق من أهل العلم إلى القول بالوجوب للذهاب إلى الجمعة، واستدلوا على ذلك بعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب.
نعم.
على كل محتلم.
نعم.
هذا قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وهذا يبين اللزوم، يعني ظاهره يفيد الوجوب.
نعم.
في مثل هذا الباب جمهور الفقهاء رأوا أنه من آكد المستحبات، وقالوا بأن المقصود بالوجوب هنا ليس الوجوب الاصطلاحي، إنما اللي هو الأحرى بالمحتلم هنا مش احتلم، إنما كل إنسان بالغ، كل إنسان بالغ الأحرى به. ليه؟ لأن البالغ مدعى لخروج العرق والروائح.
واجب هنا ليس من الناحية الاصطلاحية بل من الناحية اللغوية.
ده إليه الجمهور.
هذا مذهب الجمهور.
مذهب الجمهور. واستدلوا على ذلك بعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم، من توضأ ثم ذهب إلى الجمعة غفر له ما بين الجمعة والجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام. فقالوا إذن أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عموم التوضأ والذهاب إلى الجمعة، فدل على أن الغسل فضيلة. وفي حديث آخر
دلالية هذه المسألة، يعني
في حديث آخر ضعيف لو صح لفصل النزاع بين العلماء، اللي هو من اغتسل فبها ونعمة، من توضأ فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. لكن ده لو ثبت لا أحل النزاع. لكن قالوا من ضمن الذي قالوا به بأنه هو يفيد حديث آخر في الصحيح، أنه ورد لفظ الحق اللي هو يفيد الوجوب أيضا في مسألة غسل الجمعة، فقال حق على كل مسلم يوم الجمعة الاغتسال والتطيب والسواك.
نعم.
وأن يمس من طيب بيته، يعني الاغتسال والسواك، وأن يمس من طيب بيته. فقالوا إذن عبر بلفظ حق مش بدلات الاقتران، إنما بدلات أن لفظ حق هنا
من ألفاظ الوجوب،
من ألفاظ الوجوب، وهنا ذكر في التطيب، يبقى حق عليه التطيب، حق عليه السواك.
نعم.
فإذن يفيد أن كلمة حق دي تفيد إيه؟
الإنسان يجب عليه
تفيد التطيب مستحب في هذه الحالة، لأن ما هوش واجب. فإذا حق هنا مقصود بها الاستحباب مش الإيه؟ مش الوجوب. هذا المذهب. فالراجح المسألة يعني خلاف فيها محل.
نعم.
يعني قوي. فعندئذ الأولى الإنسان لا يفرط في مسألة الاغتسال، لكن كما قلنا الجمهور على أنه مستحب بل من آكد المستحبات، وكذلك من أهل العلم من صار على ظاهر النص، يعني أشار إلى أنه واجب وتمثل الوجوب.
نعم.
فهذا يعني باختصار شديد ما يتعلق بهذه المسألة، ومما يجعل الإنسان لا يفرط في مسألة الغسل أن عمر رضي الله عنه أنكر على عثمان رضي الله عن الجميع لما أتى من السوق مباشرة إلى الجمعة متأخرا ولم يزد إلا على أن توضأ، فقال والغسل، وقد كنت تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر به. فهذا يعني مدعاء لأن الإنسان لا يفرط في مسألة غسل الجمعة. في اختيار لطيف برضو لشيخ الإسلام ابن تيمية كأنه توسط بين القولين.
نعم.
فقال يجب غسل الجمعة على من يخرج منه، من وجد أو عرف من نفسه خروج روائح تؤذي من بجوار.
هذه قضية في غير اعتبار حال المسلمين،
اعتبار الحال. أما من لم يجد من نفسه ذلك فيكون في حقه من المستحبات. على يبقى هو كأنه تمشى في الأصل على قول الجمهور وجعل عليها فرع إن الإنسان
لا يؤذي غيره
إذا كان يخرج منه أذى. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أكل بصل أو صوما فلا يقرب مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فدل على إن خروج الروائح المؤذية كما أنها تؤذي المصلين تؤذي الملائكة في ناحية. الشيء الثاني أن الرائحة الكريهة، يعني أكد الوجوب في هذه الحالة أن الرائحة الكريهة هتجعل من بجواري لا يخشع في الصلاة.
نعم.
وهذا يعني معهود يعني كثيرا، فينبغي على الإنسان أنه هو يسعى إذا ذهب لاجتماع من اجتماعات المسلمين أنه هو يكون في أبهى منظر، سيما وأنه كذلك في عبادة عظيمة وهي يوم الجمعة وصلاة الجمعة، فعليه أن يتزين بالغسل،
وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر رضي الله عنه لما رأى حلة حمراء كما ورد في الحديث قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هل جعلتها لجمعك وأعيادك؟ يعني من باب أن المسلم يجعل ليوم الجمعة ثوبا حسنا، ويعني يجب أن يسن على القولين للعلماء ولم يخلاف المعتبر، هو يوم عيد للمسلمين. بارك الله فيكم.
فالقول بالوجوب برضو قول قوي جدا، سيما إذا خرج منه
يعني نعم. هذا ما تعلمناه من فضيلتكم بارك الله فيكم، أن هذه المسألة من أكثر المسائل التي يعني يعتبر فيها خلاف العلماء، والخلاف فيها معتبر جدا. ولكنني أود أن أؤكد أيضا على أن يعني غسل الجمعة على التنصيص من الأمور التي تكلم العلماء وأكثر فيها من الاستدلال جدا. نعم
صحيح.
وناقش كل فريق أدلة الفريق الآخر.
نعم.
فيطيب النفس جدا إلى القول بأن هذا من الخلاف المعتبر.
نعم.
فمن أخذ بالوجوب فلا حرج عليه، ومن أخذ بالقول الجمهور فلا حرج عليه أبدا، والأفضل له أن يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلك سيدنا من الأخطاء التي ورد فيها هذا الاختلاف أيضا، وإن كان يعني قول الأكثرين على الوجوب في هذه المسألة، هي مسألة غسل الكافر إذا أسلم.
نعم.
أو المرتد إذا خرج ورجع إلى الدين.
نعم.
هل يجب عليه أن يغتسل؟
نعم.
هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء. أيضا نود إشارة سريعة إلى نعم. هذه المسألة.
طبعا الكافر إذا أسلم ذهب فريق من أهل العلم لأنه يجب عليه أن يغتسل، استدلوا بعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لثمامة ابن أثال لما أسلم فأمره بالغسل صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
وقال لقيس بن أبي عاصم قال: ألقى عنك شعر الكفر واختتن.
نعم.
ففي رواية كذا، وفي رواية اغتسل، وأمره أيضا بالغسل فذهب واغتسل وعاد. فقالوا إذن الغسل واجب، لأن لما غسل ورد الأمر بالغسل.
وأبو هريرة رضي الله عنه لما عاد إلى بيت أمه وجدها نعم. تغتسل أيضا نعم. أمر بالغسل. هذا كان من واضح أنه من المعلوم،
من المعلوم. عموم الشيء الآخر أن هو الكافر بيأتي بأشياء لا يتطهر منها شرعا.
نعم.
من الناحية الشرعية، فعندئذ نستطيع أن احنا نقول أن الغسل ما هو الشرط في الدخول في الإسلام.
نعم.
إنما للدخول في التكاليف.
نعم.
بعد أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويمن الله سبحانه وتعالى عليه بنعمة الإسلام، ففي هذه الحالة كي يدخل في التكاليف عليه أن يغتسل ليكون طاهر طهارة شرعية.
نعم. بارك الله فيكم. هذا أيضا سيدنا بارك الله فيكم يعني مما ينبغي أن ينتبه إليه كثير من الناس. أن المرتد إذا عاد إلى الإسلام قبل إقامة الحد عليه فهذا أيضا كافر عاد إلى الإسلام.
نعم.
فينطبق عليه ذات الحكم.
نعم.
فينطبق عليه ذات الحكم. إذا تحدثنا أيها الأحبة الكرام عن بعض الأغسال الواجبة وعن بعض الأغسال التي اختلف العلماء بين القول بوجوبها والقول بسنيتها. فمن الأغسال الواجبة يعني التي يجب على المسلم أن يغتسل إذا حدثت له هذه الأشياء، أولا الغسل من الاحتلام أو نزول المني، هذا غسل واجب لا يسع المسلم أن يتأخر عنه. ثانيا الغسل من التقاء الختانين أو الجماع، كذلك مما يجب على المسلم أن يغتسل إذا حدث له المرأة إذا أصابها الحيض أو النفاس يجب عليها أن تغتسل. واختلف العلماء رحمه الله تعالى كما حدثنا شيخنا بارك الله فيه حول وجوب غسل الجمعة، هل هو واجب أم هو من المستحبات؟ فإذ كان قول الجمهور أن الغسل يوم الجمعة مستحب، إلا أن هناك فريقا من العلماء قال بوجوب غسل الجمعة. كذلك أيها الأحبة الكرام غسل الكافر إذا دخل في الإسلام قال كثير من العلماء بوجوبه، والحقيقة أن النفس تطيب إلى ما ذكره شيخنا بارك الله فيه أن غسل الكافر إذا أسلم شرط لطهارته عند دخوله في التكاليف وليس شرطا في صحة إسلامه، فإسلامه صحيح وإن كان يحتاج إلى الغسل حتى يتمكن من أداء العبادات. أيها الأحبة الكرام إلى حديث عن الأغسال المستحبة في الحلقة القادمة إن يسر الله لي ولكم بقاء ولقاء، وعن صفة الغسل المشروعة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إن الله